أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الاستدلال ببعض الروايات ونحاول الاختصار من هنا فصاعدا، يعني المطلب صار واضح، يمكن الاستدلال بآية أهملت في الكلمات، وهي قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الإسراء 34 مؤيدة بآيات مدح المؤمنين بالوفاء بعهودهم من قبيل 77 من البقرة، والثامنة من المؤمنين أو المؤمنون على الحكاية، والثانية 30 من المعارج، واحتمالا قوله تعالى في 91 من سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إذ العهد هو الالتزام، والرواية الصحيحة في تفسير أوفوا بالعقود قالت: أوفوا بالعهود. والعهد إما هو مطلق الالتزام أو الالتزام مشدد، وهذا البحث بحثناه نحن في ذي الأوفوا بالعقود. والالتزام كما يتصور، وهذه النقطة المهمة، في موارد التعهد بشيء لآخر، التعهد بالفعل مثلا أو الترك، ومنه العهد مع الله عز وجل بأن يفعل أو يترك مطلقا أو على قيد يقيد به، كذلك يمكن تصور التعهد الصريح أو الضمني في موارد العقود، إذ ما من عقد إلا وله وفاء، أي تمام. وحينئذ ففي البيع مثلا يكون التعهد المبرز بنقل المال مني إليه يتضمن تعهدا لاحقا بأن لا أعمل سلطنتي السابقة عليه بعد نقله مثلا، فيكون دليل. نعم، وحينئذ لا يغيرنا الاستدلال بالآية كثرة استخدام العهد في مواطن التعهد بالفعل أو الترك، إذ هذه الغلبة غلبة موردية لا علاقة لها بأصل المعنى. وبقدر ما تتبعت في كلام أهل اللغة لم أجد ما يمنع من الاستدلال بالآية المباركة، ووجدت أن انطباقها على العقود مطلقا واللازمة منها على وجه الأخص على وجه أخص واضح، إذ قد يستدل بها مباشرة على اللزوم لأخذ العهد في مرحلة ما قبل النقل، ما بعد النقل، نقل الملك أو نقل المنفعة. أو الانتفاع، والدال على اللزوم دال على الصحة أيضا كما هو واضح، لا معنى للزوم إلا في مورد الصحة. فيكون تقرير الاستدلال بها من دون إطالة نفس تقرير الاستدلال بأوفوا بالعقود. فيراجع ثمتا. طبعا الآيات الأخرى مثل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى ما هنالك من آيات تطري على المؤمنين بأنهم أهل الوفاء بالعهود مطلقا، ما حددتها بخصوص الميثاق مع الله على قاعدة الربوبية والعبودية، بل كلها مطلقة. صحيح أن أساس العهود هو العهد مع الله، وأساس العهود مع الله هو عهد العبودية مع الله، عهد الميثاق الأعظم، ولكن لا ينحصر به الأمر كما هو واضح. وجملة من الآيات واضح أنها غير متعرضة للعهد الأم، يعني عالم الميثاق كما هو واضح. نعم، يبقى هنا حينئذ بحث خارج عن محل كلامنا، وهو الفرق بين العهد والوعد. إذ الوعد بظاهره مستوى من مستويات التعهد بالفعل أو التعهد بالترك الابتدائي، نظير البحث في الشروط التبعية والشروط الابتدائية يصير، وهذا خارج عن محل كلامنا فعلا لا ندخل فيه. فلا أرى ضيرا للاستدلال بهذه الآية كما استدل بأوفوا بالعقود، ولا فرق بينهما، إذا العقود والعهود شيء واحد. اي بمعنى الالتزام واضح واضح، عم بحكي من حيث الحيثية المنظور اليها مش من جميع الجهات. اذا من جميع الجهات الالتزام من جهة الالتزام شيء واحد كما قلنا سابقا، ولذلك قلنا النسبة بينهما من خصوص من واجب. بعد هذا ننتقل الى الاستدلال بالسنة المطهرة. بالسنة المطهرة أول حديث يستدل به في العادة هو حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. وأول مصدر روائي لهذا الحديث هو كتاب عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور، ينقله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو موجود أيضا نقلا عن العوالي في البحار في الجزء الثاني صفحة 272، في الصفحة 272 في صفحة الوجهين، الباب 33 من كتاب العلم، الحديث السابع. هذا الحديث من حيث السند لا سند له، من حيث المصدر مشكلة في مصدره، إذ من أين جاء بهذا الحديث في كتاب العوالي؟ ومن مشاكل العوالي يا إخوان، أن صاحبها لم يذكر مصدر حديثه، وإن ذكر مشيخة للكتب ومشيخ في آخر الكتاب، لكن لم يذكر لنا مصدر كل حديث من أين أخذه. وهذا الحديث الشريف غير موجود في شيء من مصادرنا الأم، لا الطبقة الأولى من المصادر، ولا الطبقة الثانية، ولا الطبقة الثالثة. يعني إذا نصنفها تصنيف موحدي، يعني لا في الكتب الأربعة موجود، ولا في نظيرها في أزمنتها اللي يسموها الطبقة الثانية من المصادر، مثل بقية كتب الصدوق أو بقية كتب الطوسي أو المفيد أو المرفضة أو إلى آخره، ولا هو موجود في الطبقة الثالثة من الكتب اللي فيها شيء من الكلام مثل الأشعثيات وقرب الإسناد وإلى آخره، بعض الكتب اللي في أصلها يوجد كلام أو في أصل وصولها إلينا يوجد كلام، إذا مو في أصلها ما موجود في شيء من هذه المصادر. نعم هو موجود في بعض الكتب الفقهية مثل التذكرة للعلامة، ولكن العلامة في التذكرة ينقل كثيرا من أقوال العامة كما هو واضح، وقيل إنه موجود في مصادره. وعلى هذا الأساس فهذا الحديث لا سند ولا أصل له في كتب الرواية، وإلا نحن لا نحتمل أن كتاب رواية وصل إلى أبي جمهور وهو من متأخر المتأخرين ولم يعثر عليه أحد من المتقدمين. وذكر العلامة لا يكشف عن مصدر إمامي للحديث، إذ التذكرة معد لذكر أقوال كل المسلمين. واستدلال العلامة بهذا الحديث وشيوع الاستدلال من بعده به، وقيل أيضا لعله استمفش بباله، قيل إنه موجود أيضا في خلاف الشيخ، والكلام هو الكلام على كل حال. لعله من جهة أن مضمون الحديث أساسا سير عقلية عارمة كما هو واضح، خصوصا عندما نأخذ بظاهر الحديث في أن الشيء بعد الفراغ عن كونه مالا للإنسان هو صاحب سلطنة عليه، مانع وحاجر للآخرين عن مزاحمته، ويعطيه حق التصرف فيه كما يشاء من جهة كونه مالكا له. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن هذه سيرة عقلية عارمة، بل قد يقال كما يظهر من كلام البعض إنه حكم عقلي. طبعا حكم عقلي غير استقلالي في طول جعل المالكية طبعا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا مساغ للاستدلال بالحديث، ولكن الغريب هو قول البعض من المحققين بأن هذا الحديث مجبور بعمل المشهور، إذ لا ندري عن أي مشهور يتحدث. إذا كان يتحدث عن مشهور المتقدمين فقلنا لا عين ولا أثر بهذا الحديث كلام المتقدم. إذا كان مقصوده انطباق مضمون كلام المتقدمين فتوى على ما يتضمنه هذا الحديث، فهذا يلزم بالتفسير المطابق للمضمون الذي أفتوا به أولا، وهو لا يطابق التفسير الذي يحاولون الاستدلال به هنا. وثانيا وهو الأهم، إن الانطباق من حيث المضمون لا يعني العمل بهذه الرواية، إذ الشهرة الفتوائية حتى على القول بحجيتها تصحح الفتوى، لكنها لا تصحح مستندا بعينه ما لم يثبت الاستناد إليه. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لم يحرز عمل مشهور المتقدمين حتى يكون عملهم جابرا، وأما مشهور المتأخرين من العلامة فمن بعد، فمن الواضح أنها شهرة متأخرين خارجة عن بحث الجابرية للسند الضعيف بالعمل، مضافا إلى تكثير الأدلة وعدم إحراز صدورهم عن مثل هذا الحديث. إذ هنا نكتة يا أخوة، الاستناد إلى حديث في مقام مقارعة العامة كثيرا ما يحصل عندنا بالأحاديث الضعيفة في الكتب المقارنة، الذي ينفعنا هو الاستناد إليه في الكتب المتمحضة مثل مختلف الشيعة افترضوا وما جرى ما جرى من كتب مختصة بفقه الإمامية. ونحن لا ندعي عمل المشهور به في نظر مثل هذه الكتب. عموما شهرة المتأخرين لا تنفع في هذا المجال، ولذلك الحديث ضعيف وغير مجبور بأي نوع من أنواع الجبر. نعم هو يتضمن قاعدة عقلية أو عقلائية على ما هو الأصح، لا بأس بهذا، لكن حينئذ يكون الاستدلال بالسيرة والارتكاز العقلائي ولا يكون بألفاظ الحديث. ممكن. وأما من حيث الدلالة يعني 95% فقهي تقريبا، المعظم فقهي، بس هو مش محدد بالفقهيات. طبعا أنا بحسب تتبعي كثير جدا من أحاديثي خصوصا في باب المعاملات ما أخذها من تذكرة العلامة، وبحسب التتبع في كلام العلامة كثير من هذه الأحاديث المأخوذة من كلام العلامة خصوصا النبويات منها هي مأخوذة من مصادر السنة. لذلك لا يصح أن نسميه كتاب إمامي، كتاب العوالي، وإن كان مؤلفه من علماء الإمامية، وإن كان هو أمين في النقل لا نقاش لنا معه كشخص، لكن كون الكتاب مجموعة روائية من أعم من كتب الرواية وكتب الفقه والكتب العامة كالعقيدية وغيرها والأخلاقية يجعلنا نعبر عنه بأنه مجموعة روائية من مصادر المسلمين، حقيقة هو هكذا. ولذلك هو ما في أي قيمة للرواية لمجرد ورودها فيه، إنما تصبح قيمة الرواية حسب مصدرها الذي نقل عنه، وفي الأعم الأغلب لا قيمة سندية للروايات الموجودة فيه، يعني هو يتجنب أساسا النقل من الكتب المشهورة، هو كأنه أراد أن يحيي روايات موجودة في كتب الاستدلال وغير موجودة في كتب. عمل جيد في حد نفسه، له قيمته العلمية، ولكنه لا يصلح للدليلية في الغالب كما هو واضح. طبعا هذا اللي شكل توسع موسوعي في بعض الكتب مثل مستدرك الوسائل مثلا، هذا ونظائره جيد. وأما دلالة الرواية على تقدير صدورها، الرواية تقول الناس مسلطون على أموالهم، فيقال للاستدلال بها على صحة البيع الذي لم تراع فيه شروط الصيغة الخاصة. إذ نحن في بحثنا لا نريد من إنشاء البيع إنشاؤه بالتعاطي المجرد، بحثنا مو بالمعاطاة يا أخوان، مراجعتنا للمصارى كثير عن ما تكون للمكاسب وحواشي المكاسب اللي حصروها في التعاطي. وإلا أنا قلت سابقا التعاطي بما هو تعاطي أصلا لا نعقل إنشاء البيع به، لأن الإنشاء لابد أن يكون دالا، إما بإشارة، إما بتقاول ووقوع الفعل مبني عليه، إما بألفاظ لم تقيد بلغة أو كيفية خاصة، وإما لألفاظ مقيدة بكيفية خاصة في مقابل العقد اللفظي وهو الألفاظ المقيدة بكيفية خاصة. نقول يصح إنشاء العقد بكل منشئ، يصح الإنشاء به عقلائيا وعرفا، هذا محل بحثنا نحن، بس تذكير وإلا بحثين سابقا محددين محل البحث. فيقال مقتضى قانون سلطان الإنسان على ماله أنه يتصرف به كيف يشاء إلا فيما منعه الشارع عنه، ها؟ ومبادلته بالخمر لنقول مثلا، أو أكله وهو نجس يقال له مال ولكن لا يجوز أكله، حينئذ يقال بمقتضى ذلك كل أنواع وأصناف وأفراد التصرفات في المال يقتضي هذا الحديث جوازها تكليفا وصحتها وضعا، هذا معنى السلطنة. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا شك في أن نقلها في مقابل مال آخر، مبادلتها بمال عينا أو منفعة أو انتفاعا، هذا من أنواع السلطنة. ولا نريد بالنوع هنا المعنى المنطقي أو الفلسفي حتى يشكل البعض، لأنه صاير هيك شيء من في الكلمات، بل الأعم من النوع والصنف المنطقيين. وحينئذ يقال بأن الحديث بإطلاقه يدل على صحة إنشاء النقل والانتقال بأي إنشاء صح أنه إنشاء عقلائيا وعرفان. يعني كما تحل وتصح التصرفات التكوينية تحل وتصح التصرفات الناقلة. قولوا التشريعية، مو مهم التعبير. هذا وجه الاستدلال الحديث. هذا الاستدلال فيه إشكال واضح مردد في الكلمات، لكن كل واحد على طريقته في التعبير والبيان، لكن روح الجواب تقريبا المستقاط من معظم الكلمات هي روح واحدة. فالجواب المدرسي أن يقال بأن ظاهر الحديث النظر إلى خصوصية انتساب المال إلى المالك، وأن كون المال مال له على أموالهم يعطيه الحق في أن يتصرف فيه، بمعنى أنه ليس لأحد أن يزاحمه أو يمنعه من التصرف فيه. قطعا ليس المقصود، ليس لأحد بما فيهم سيده ومولاه، واضح، لمن هم في عرضه يعني لبقية الناس، لا بمعنى أن الحديث صادر لمنع الحاجر بمعنى أنه يدل على ذلك بالمطابقة، ولا يريد المحقق الخراساني عندما عبر بهذا التعبير في حاشيته على المكاسب دعوى دلالة الحديث على ذلك حتى يصح الاستشكال عليه بما استشكله تلميذه المحقق الإصفهاني من أن الحديث لا يدل بإحدى الدلالات العرفية على منع الحجر، بل بمعنى أنه يريد أن يقول بأن كونك مخلص في التصرف بأموالك بما هي منتسبة إليك يرفع يساوق رفع الحجر عنك، أي حجر عنك من قبل أي أحد آخر. جيد، إذا كان الأمر كذلك فيقال بأن الحديث لا نظر له أساسا إلى جهة التصرفات القانونية المتوقفة صحتها على التقنين، إذ لا مساس للصحة القانونية بانتساب المال إليك ولا علاقة لها به، بل تتوقف على التقنين، إن عقلائي فعقلائي وإن عرفي فعرفي وإن شرعي فشرعي. وبعبارة أوضح، صحة التصرفات في المال تتوقف على أمرين: الأمر الأول ملك زمام أمر المال، إما بكون مالك لرقبته أو مالك للتصرف فيه بالوكالة بالولاية إلى آخره، والأمر الثاني التقنين العقلائي عند العقلاء والتشريعي عند المشرع، ولو إمضاء لما عليه العقلاء مو مشكلة، عند ذلك تنفذ التصرفات القانونية. الحديث مسوق لإثبات الجهة الأولى ولا علاقة له بالجهة الثانية، وبتعبير صناعي فني لا نحرز أن الحديث مسوق لبيان أكثر من سلطان الإنسان على ماله من جهة انتساب المال إليه ومالكيته له، فهو محيث بهذا الحيث بالخصوص. طبعا أنا بالأثناء عبرت شوية تعبير
بس حاولت أن أستوعبكم يا أخوان التعبير الموجود في الكتب الحواشي، يعني بعضهم معبر بالتعبير الحيثي، بعضهم معبر بالتعبير القانوني، بعضهم معبر بالتعبير الحجري، بعضهم معبر وهكذا. جيد، وعلى هذا الأساس تكون النتيجة بشكل نهائي وواضح أن الحديث أجنبي عن محل الكلام، لا نستطيع أن نزج به فيه. ماشي. بعد هذا قد جرت العادة على الاستدلال في المقام بحديث المؤمنون أو المسلمون عند شروط، ومعظم المحققين على أن هذه الأحاديث لا تصح، لا يصح الاستدلال بها في الشروط الابتدائية، إما لأن الشروط الابتدائية ليست شروطا، لأن الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام، أو لأن أدلتها لا تشمل أساسا الشروط الابتدائية. ووقع بعض المحققين في خلط غريب عندما قال بأن أهل اللغة يقولون الشرط هو الالتزام، وبعض المحققين عندما خرج من القاموس للفيروز أبادي الذي بعد مراجعتي لعبارتي وجد الالتزام في بيع أو غيره، وكأنه حمل الفي على الظرفية أو البيانية، ها؟ يعني الالتزام الذي يتضمنه عقد البيع أو يتضمنه غيره من العقود، مع أن ظاهر العبارة لمن راجعها الالتزام في ضمن عقد البيع، الالتزامات التبعية مش الالتزام الابتدائي بالبيع. على كل حال مو مهم، المهم هذا البحث يا أخوان حتى يعطى حقه يحتاج إلى إطالة، وهذا محطة التوقف فيه العميقة والدقيقة في بحث الشروط الذي سيأتي إن شاء الله، ولو سيأتي بعد مسار طويل في نهايات الدراسة. لكن طبعا هو لازم يتقدم، احنا مشينا مش على غرار مكاسب الشيخ، بعد تحقق ماهية العقد بدنا نحكي في شروط العقد. شروط العقد مش خاتمة، شروط العقد جزء من ماهية المعاملة كما هو واضح، الماهية الثانية المعاملة يعني اللاحق على أصل تكون ماهيتها يعني. في أواسط الدراسة سيأتي البحث عنه. أن نأتي الآن ونعطي بحث الشروط هنا هذا ما له معنى يا أخوان في بحثنا الحفاظ. إجمالا بعض المحققين يستدلون بالمؤمنون عند شروطهم في المقام، وإجمالا نحن لا نوافقهم على هذا، ونوافق المشهور على عدم صحة الاستدلال به، أما تفصيله فيأتي هنا. بعد هذا وذاك أيضا قد يستدل للمقام بروايات النكاح، إذ لا شك ولا ريب أن التغليظ والتشديد في عقد النكاح عقلائيا وربما شرعا أكثر من غيره من العقود، نتيجة الاهتمام بالتوثيق لأن الأمر يرتبط موضوعا بالأعراض. ومع ذلك قد يدعى أن الروايات دالة على أن النكاح يعقد بكل ما يدل عليه أو بمطلق لفظ دل عليه من دون دلالة فيها على اشتراط اللفظ، بل من باب أنه الأعم الأغلب الذي يبرز به المقصود. ولذلك وجدنا في روايات النكاح عقد نكاح بالخطبة وجواب الخطبة أو استدعاء تتبعه موافقة من الطرف المقابل أو بصيغة الفعل المضارع، وفي بعضها بصيغة فعل الأمر، طبعا الأمر التماس هنا،
وفي بعضها بمجرد التقاول والتوافق النهائي ثم وضع الطعام على الخوان والبدء بالأكل. فيقول أحدهم: أفلا نزوجهما؟ فيقول الإمام عليه السلام: أما وقد فعلنا. طبعا البحث بالاحتياط الفتوائي مش محل كلامنا فعلا يا أخوان. الآن الكلام في البحث الصناعي. أقول المستظهر بوضوح من هذه الروايات هو أنه لا يوجد أي إصرار على لفظ بعينه، ولا على طريقة بعينها، ولا حتى على التلفظ. نعم موارد الروايات كلها تقريبا في مورد ألفاظ. ليش؟ لأن طبيعة الموقف أصلا لا تنفق عن الألفاظ. ذاك الوقت ما كانت الكتابة والوثائق المكتوبة شائعة كثير، خصوصا في هذه الأشياء، في المراسلات شائعة، في المعاهدات بين الأمم شائعة. ونحن يكفينا في المقام إثبات صحة العقد من دون شرائط خاصة، شرائط الصيغة الخاصة مثل الماضوية، مثل العربية، مثل إلى آخره. وهذه الروايات، روايات النكاح، ستأتي إن شاء الله، ستأتي يعني هنا في البحث، راح أستعرضها في الدرس القادم إن شاء الله، لنرى بوضوح أنه ليس فيها أي إشارة إلى لزوم قول بعينه. نعم في بعض الحالات بيجي بيقول للإمام: كيف أقول لها إذا خلوت بها في عقد المتعة؟ فيقول: قل لها كذا، أتزوجك على كذا وكذا. طبيعي، ما هو عم يسأله ماذا أقول؟ شو بدي يقول له؟ أكتب، بدي يقول له أشر إشارة. هذا لا يدل على لزوم خصوصي القول فضلا عن صيغة خاصة بالقول. أنا يكفيني هذا المقدار، لأن ما أريد إثباته في المقام هو الإنشاء بأي منشئ ومبرز عقلائي. يبقى شبهة، ما بدنا نشوف إذا فينا نتغلب عليها أثناء، إنه مواد الروايات كلها من سنخ الألفاظ، ما فينا نعمم لغير الله. لكن هذا بالنكاح لا يلغى هذا في بقية العقود. هذه النقطة إذا فينا نتغلب عليها حتى في النكاح نلتزم، ما المشكلة؟ إذا بالفترة دي يحطاط الواحد إلى بحث آخر، مقامنا مقام الصناعة فعلا. ولا يريبكم يا إخواني أن لا تجدوا في شيء من العقود سؤالا أو جوابا غير النكاح، في عقود البيع، الإجارة، لا تجدوا إشارة أو سؤالا عن كيفية عقد العقد، ولا ابتداء من الإمام: اعقدوا على الشكل الفلاني أو على الطريقة الفلانية أو بالصيغة الفلانية. وغدا ستأتي الأبحاث إن شاء الله وسترونها لما بيحكوا بشرط الماضوية، ولا بيجيبوا رواية تدل على شرط الماضوية، لما بيحكوا بشرط العربية، لما بيحكوا بشرط تقديم الإجابة على القبول إلى آخره. ما في أصلا روايات فيها، روايات أيضا مجموعة في الوسائل، في المستدرك، في غيرهما، ما في من قريب أو من بعيد، لا ابتداء من الناطق بالشرع المقدس ولا من أصحاب الأئمة في مقام السؤال والجواب. وإن كشف هذا فإنما يكشف عن أن هذا الجانب لم يكن محل بحث وطرح أصلا فيما بين المحققين. وعلى العكس أيضا لا نجد أي رواية تبطل عقدا لأنه أنشئ بلغة أخرى، أو لأنه لم ينشأ بماضوية، أو لأنه لم يقدم فيه الإجابة على القبول، مع أن هذه العقود عامة البلوى في كل عصر ومصر وعند كل فرد وشخص. فعدم وجود شيء من هذا يعني أن الشارع اكتفى بما عليه العقلاء في سلوكهم في إنشاء العقود. نعم موارد نادرة سواء في الإنشاء أو غير الإنشاء ردع عنها الشارع لأنه لا يرتضيها وليس منها صيغة بخصوصها أو الصيغة. هذا يعني أنه يكفي كل إبراز عقلائي. طبعا المهم استعراض روايات النكاح، لأنه إذا ثبت الأمر في النكاح يثبت في غيره بطريقة أولى. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.